قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يدعى الناس بآبائهم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال له: هذه غدرة فلان بن فلان. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال له: هذه غدرة فلان بن فلان.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ما يدعى الناس بآبائهم. المقصود من هذه الترجمة أن من الآداب أن يدعى الناس بآبائهم وينسبون إليهم. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريقين، وفيه أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة وقال: هذه غدرة فلان بن فلان. المقصود منه قوله: هذه غدرة فلان بن فلان، يعني نسب إلى أبيه، نسب إلى أبيه. وهذا في أعظم المواقف وأشد مواقف يوم القيامة، عندما يحشر الناس ويجتمع الأولون والآخرون، الغادر يرفع له لواء يكون علامة عليه، ويكون علامة على هذا الغادر الذي غدر، يتضح عند الناس ويرى الناس هذا اللواء المكتوب عليه: هذه غدرة فلان من فلان، وهو تحت يعني هذا اللواء. فكما أن اللواء الجيش يحمله من يحمله ويكون علامة على من يرجع إليه لصاحب اللواء، وكذلك هذا يكون علامة عليه، بحيث إذا رؤية هذا اللواء عرف أن تحته قادر هو فلان بن فلان. والحديثان فيهما جميعا أن الغادر يقال فيه: هذه غدرة فلان بن فلان. المقصود منه نسبته إلى أبيه يوم القيامة، فإن الناس يدعون بآبائهم لا بأمهاتهم، يدعون بما كانوا يعرفون به في الدنيا، وهو النسبة إلى الآباء الذين كانوا يعرفون بهم. يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان بن فلان الذي كان معروفا في الدنيا أنه فلان بن فلان.
هل في فرق بين يرفع وينصب؟
لا فرق، يعني ينصب ويرفع، المهم أن يكون هناك علامة بارزة ويكون اللواء مرتفعا وتحته صاحب الغدرة، تحت هذا اللواء صاحب الغدرة الذي كتب عليه هذه غدرة فلان بن فلان.
والمقصود من الغدرة يعني ايش؟ خيانة.
قال: باب لا يقل خبثت نفسي. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقثت نفسي.
عائشة
رضي الله عنها قال: لا يقول أحدكم،
لا يقل
خبثت نفسي، لا يقول قائل خبثت نفسي، وإنما يقول لقثت. المقصود من هذا أن هذا من الآداب في الكلام وفي التعبير، وأنه إذا تأثر بنفسه أصابه شيء لا يقول حبست نفسي وإنما يقول نقصت، لأن نقصت يؤدي المعنى بدون لفظ آخر محتمل للسوء، وخلاف حبست فإن فيه في الإضافة إلى معنى الذي يدل عليه نقصت وهو التغير، تغير النفس وتغير المزاج، التعبير بحبست يدل على يشعر بالخبث، والمسلم مطلوب منه أن يبتعد عن ذكر الألفاظ السيئة التي يضيفها إلى نفسه أو يضيفها إلى غيره، وإنما يعبر بالتعبير الذي لا يحتمل معنى آخر سيئة، فإن لقست لا يؤدي معنى الخبث الذي يؤديه كلمة حبست، وإنما يؤدي معنى التغير والتأثر، وكذلك حبست يعني يؤدي معنى التغير والتأثر والزيادة، وزيادة ذكر الخبث، وهذا من الأشياء التي يبتعد عنها، وإن كان يؤدي المعنى إلا لكونه يحتمل معاني أخر ويحتمل أمورا أخرى، فإن الابتعاد عن اللفظ المحتمل للحق والباطل ولما يصلح وما لا يصلح، والإبقاء على اللفظ الذي لا يحتمل، هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. لهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإن كلمة راعنا لما كانت تحتمل المراعاة وتحتمل أيضا معاني أخرى، يعني فيها ذم يعني كالرعونة، وهي يعني التي هي وصف سيء، أمر الله تعالى المؤمنين لا يقول هذا اللفظ، فإنما يقول انظرنا، فإنما يقول انظرنا، يعني بدل ما يقول راعنا يقول انظرنا. فكذلك هنا لا يقول خبثت وإنما يقول لقثت، لأن يعني لقثت يؤدي المعنى بدون احتمال معنى آخر سيء، وخبثت يؤدي المعنى وزيادة احتمال المعنى السيء الذي لا ينبغي الإنسان أن يطلقه على نفسه وهو الخبث. لا هو القصر، لقثت يعني تغير، تغير المزاج، تغير طبيعة. طبيعة.
قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقثت نفسي. تابعه أقيل.
ورد البخاري رحمه الله الحديث الثاني، وبمعنى الحديث الأول، بمعنى الحديث الأول لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقثت، وهو مثل الذي قبله تماما. وهذا من الأدب في الكلام، لأن كتاب الأدب هذا الذي ذكر أبو خير رحمه الله في تحت أبواب عديدة، منها ما هو آداب في الأقوال ومنها ما هو آداب في الأفعال، آداب في الأقوال وآداب في الأفعال، وهذا من الآداب في الأفعال في الأقوال، وهي القيام باللفظ السليم الذي لا يحتمل معنى آخر باطلا، وترك ما يحتمل المعنى الباطل.
قال: باب لا تسب الدهر. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار.
ورد البخاري رحمه الله هذا يترجم باب لا تسب الدهر، ورد فيه حديث أبي هريرة وحديث قلته يقول الله عز وجل:
يسب بنو آدم الدهر
وأنا الدهر، بيد الأمر
بيد الليل والنهار،
بيد الليل والنهار وأنا الدهر بيد الليل والنهار. المقصود من هذا أن الدهر كما هو معلوم هو زمان وهو ليالي وأيام أمضي. فالذي يسبها في الحقيقة إنما يسب الله، لأن الدهر زمان ليس متفرغ، ليس له شأن، ليس بيده أمر، وإنما أمر بيد الله عز وجل، هو الذي يقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر وأضاف مسبة إلى الدهر فإنما أضاف المسبة إلى الله، لأنه قال وأنا الدهر، يعني معناه أن من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر ليس فاعلا وليس متصرفا، وإنما هو زمان يتصرف الله عز وجل فيه وفي كل شيء كما يشاء. فمسبة الدهر وهو زمان وهو الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار هو مسبة لله عز وجل. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بني آدم أو أن من بني آدم من يحصل من سب الدهر، عندما يحصل له مصيبة يسب الأيام والليالي ويسب الدهر. الدهر ليس بيده شيء، ليس بيده شأن، الأمر كله بيد الله، الليالي والأيام الله يصرفها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء. فالذي يسبها إنما ترجع مسبته إلى الله عز وجل، إنما ترجع مسبته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مما فيه سد الذرائع، لأن مسبة الدهر هي ترجع إلى مسبة الله عز وجل. فلا يسب الدهر لأنه مسبة لله. لماذا لا يسب الدهر؟ لأنه مسبة إلى الله، لا إلا الله عز وجل. والذي يسبه إنما يسبه في الحقيقة الله، بدلا من أن يحصل منه السب لله سب لشيء ترجع مسبته فيه إلى الله، لأنه ليس بيده شيء وإنما الأمر بيد الله. الله تعالى هو الذي قلب الليل والنهار، وهو الذي قدر كل ما يجري. فإذا جرى على الإنسان شيء وسب الدهر بسبب ما جرى له، إنما مسبته في الحقيقة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتنتهي إلى الله. وإذا فالنهي عن سب الدهر يعني نهي عن وسيلة هي سب الله عز وجل، لأن سب الدهر مسبة لله سبحانه وتعالى، مسبة لله سبحانه وتعالى. وقوله أنا الدهر ليس معنى ذلك أن هذا من أسماء الله، فإن الدهر هو الزمان، لهذا بين في قوله بيد الليل والنهار، يعني هذا هو الدهر، يعني الدهر بيدي، فمن سب الدهر فقد سبني، هذا هو معنى الكلام. ليس معنى ذلك أن الله تعالى يقال له الدهر وأن من أسماء الله الدهر، لا، وإنما هذا بيان أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر زمان، فمن سبه آلت مسبته وانتهت مسبته إلى أنه سب الله سبحانه وتعالى. وهذا من الآداب الإسلامية الرفيعة التي حذر فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مسبة الدهر بما فيه من مسبة الله سبحانه وتعالى. ولا يصلح أن يكون الدهر من أسماء الله، لأن أسماء الله حسنى وأسماء الله مشتقة وكلها تدل على معاني عظيمة، والدهر ليس من هذا القبيل. وإنما قال وأنا الدهر، يعني معناها أنا الذي تصرف، فالذي سب الدهر فقد سب الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود، وهذا هو المقصود من هذا الحديث، ومن حديث القدسية التي الله سبحانه وتعالى تكلم بها، والضمائر فيها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وقال بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار. فهذه الأحاديث التي يضاف فيها الكلام الله سبحانه وتعالى وفيها الضمائر ترجع إلى الله، هذه الأحاديث القدسية.
قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا يا خيبة الدهر، فإن الله تعالى هو الدهر. يعني هذا الحديث أورده في باب لا تسبوا الدهر، لأن من مسبة الدهر أن يقول يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر يعني معناه مسبة للدهر، يعني خيبة، الخيبة هو الخسران وعدم الربح، الذي خاب هو الذي لم يربح. يعني في إضافة الخيبة إلى الدهر إضافتها إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الدهر، فمن سب الدهر فقد سب الله، من سب الدهر فقد سب الله. فإذا في المقصود من الحديث قوله يعني: ولا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، يعني معناه أن يا خيبة الدهر يسب، سب للدهر. وإضافة الخيبة إلى الدهر هي في الحقيقة مسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الدهر ليس بيده شيء، الأمر بيد الله يقلب الليل والنهار، وبيده الليل والنهار، فالذي يسب الليالي والأيام ويسب الدهر إنما يسب الله عز وجل. وهذا كثير يعني ما يجري في بعض العبارات وعلى الألسنة، عندما يتحدثون عن من حصل لهم مضرة يعني يقولون: عضهم الدهر بنابه، عضهم الدهر بنابه، وما إلى ذلك يعني من الكلام الذي يضيفونه إلى الدهر. الدهر ما بيده، إضافة الذم إلى الدهر وإضافة المسبة إلى الدهر إنما هي إضافة إلى الله عز وجل، إنما هي إلى الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا، وإنما عليه أن يحذر من ذلك، وأن يحرص على استعمال الألفاظ السليمة، ألفاظ الأدب، ويبتعد عن الألفاظ التي فيها إخلال بالأدب ومخالفة لآداب الإسلام، وهي متفاوتة في السوق. يعني هذه الكلمات الممنوعة أو التي جاء التوجيه بتركها هي متفاوتة في السوق، فإن يعني مسبة الدهر أشد من كون الإنسان يقول: لا خبثت نفسي. يعني كلها من الآداب في الأقوال، كلها من الآداب في الأقوال، ولكن يعني بعضها أهون من بعض. ولقد خبثت نفسي يعني إضافة الشيء إلى نفسه بعبارة لا تنبغي، لكن كونه يسب الليالي والأيام ويسب الدهر هو في الحقيقة يسب الله عز وجل.
هو الحديث لا تسموا العنب الكرم،
وفي أول الحديث لا تسموا العنب الكرم، وهذا سيأتي في الباب الذي قبله، في الباب الذي بعده، في الباب الذي بعده، لأن نهي النبي عن تسمية العنب الكرم، وإنما يقال لها العنب ولا يقال لها الكرم، لأن كما جاء في الحديث الذي سيأتي الكرم قلب، إنما الكرم قلب المؤمن، قلب العبد المؤمن. فهذا من الألفاظ التي يعني تجتنب استعمالها في بعض الأمور، وهذا من الآداب كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. وقد قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، كقوله: إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله: لا ملك إلا لله، فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضا، فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها.
وقال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب
المؤمن،
قلب المؤمن، إنما الكرم قلب المؤمن، إنه نهى عن تسمية العنب الكرم، وقال: إنما الكرم قلب المؤمن، يعني معناه لما فيه من الخير ولما فيه من محبة الله ولما فيه من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإقبال والإنابة والخضوع والذل لله عز وجل، هذا هو الذي يستحق أن يوصف بهذا الوصف على الحقيقة. ولكن لا يعني أن يكون غيره يوصف بهذا الوصف، لأن قوله إنما الكرم قلب المؤمن قال هو مثل قوله إنما الشديد بالسرعة، وقال ذكر أنزلة. يعني المقصود من هذا أن هذا هو الذي يوصف بهذا الوصف على الحقيقة، ولا ينفي أن يكون غيره يوصف بهذا، لكن ليس كوصف هذا. هذا هو الذي يوصف بأنه الكرم على الحقيقة، وإن كان يعني غيره يوصف بذلك، إلا أن الكرم أن الوصف بالكرم على الحقيقة إنما هو وصف قلب المؤمن لما اشتمل عليه من محبة الله وعبادته والرغبة إليه والرهبة منه واللجوء إليه والتوكل عليه وما إلى ذلك من أفعال القلوب التي محلها القلب. وجاء في حديث النعمان بن بشير أن غير القلب من أعضاء من أجزاء الجسد تابع له، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الأبحار يبين الحرام مبين وبينهما أمر مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ووقع الشبهات وقع في الحرام كالراهي يرى الحمى يشبه يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن رحم الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وإن فالقلب إذا قلب المؤمن الممتلئ بالإيمان تظهر آثاره على جوارحه وعلى لسانه، فيكون كلامه حسنا وأفعاله حسنة، وذلك تبع للقلب، كما جاء عن بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الكرم قلب المؤمن، وذلك لما اشتمل عليه من هذه الأمور العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والحصر فيه كما هو معلوم هو مثل الحصر بقوله إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني هذا هو الشديد حقيقة وهذا هو الكرم حقيقة، لكن لا يعني أن يكون غيره يوصف بذلك، لكنه أقل منه، كما أن قوله إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لا يعني أن يكون غيره ممن يكون شديدا في القوة الجسدية أنه لا يقال له سرعة، هو سرعة الذي يصرع الناس عندما يعني يصارعهم هو شديد يقال له شديد، ولكن الشديد حقيقة غير هذا، وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني فقوله ليس شديد السرعة ليس معنى ذلك أنه ليس شديدا، لكنه ليس شديدا على الحقيقة، والذي هو شديدا على الحقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد الحقيقة. فالنفي في الأول لا يعني النفي مطلقا وأنه ليس له نصيب في الشدة، لا هو شديد، لكن الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الأفلة والأفلتان، إنما الشديد إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني هذا هو المسكين حقا، المسكين حقا الذي يجوع ويضمى ويشتد حاجته ولا يمد يده للناس. ولكن لا يعني أن الذي يمد يده هو مسكين، ومسكين لكن ليس هو مسكين على الحقيقة، المسكين على الحقيقة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني يتعفف ويمتنع عن المسألة مع شدة حاجته، هذا هو المسكين الحق. لكن الذي يأتي ويمد يده للناس يعطونه لقمة ولقمتين، هذا ما خرج عن كونه مسكين، لكن ليس هو المسكين في الحقيقة. هناك منه أشد من هو أسكن، والذي يستحق أن يوصف بأنه مسكين الحقيقة وهو الذي لا ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتخطف عليه. وكذلك أيضا ما سبق أن مر قريبا، ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني هذا هو الواصل حقا. ولا يعني أن يكون الذي إذا أحسن إليه كافأ ورد الجميل بالجميل، لا يعني أنه ليس واصلا، هو واصل لكن ليس هو الواصل حقا. الواصل حقا هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يقابل الإساءة بالإحسان، يقابل الإساءة بالإحسان، هذا هو الواصل حقا. البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث إنما الكرم، يعني إنما الذي يوصف بالوصف حقيقة هو قلب المؤمن بما اشتمل عليه من هذه الأمور التي أشرت إليها، ثم ذكر أمثلة تماثله، فقال ليس إنما المفلس
الذي يفلس يوم القيامة،
الذي يفلس يوم القيامة، إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، يعني هذا المفلس حقيقة، لكن الذي ما عنده فلوس في الدنيا وتنتهي يعني ما يبقى بيده شيء، هذا قال مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. المفلس من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بدت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح هذا، يعني هذا هو المفلس حقيقة. لكن لا يعني أن الذي ما عنده شيء في الدنيا يعني ما قاله مفلس، هو مفلس، لكن الذي هو مفلس على الحقيقة الذي يفلس يوم القيامة، لأن الإفلاس يوم القيامة هو الإفلاس الذي ما معه نتيجة، ما معه ربح، ما معه فائدة. لكن المفلس في الدنيا يمكن يحصل شيء يعوض إفلاسه، يمكن يحصل شيء، يمكن يعطى شيء، يعني يمثل شيء يستعين به ويساعد ويعان. لكن المفلس على الحقيقة الذي يفلس يوم القيامة، الذي يفلس يوم القيامة. فإذا هذا نفي إثبات للإفلاس على الحقيقة، ولكن لا ينفي أن يكون غيره مفلسا وإن كان دونه في الإفلاس.
لا ملك إلا لله،
وكذلك قوله لا ملك إلا لله، يعني أن الأمر ينتهي إلى الله عز وجل، مع أنه قال إن الملوك إذا دخلوا قالوا فنفسدوه، يعني سماهم ملوك وأضاف إليهم شيئا من الأمر، يعني لا ملك حقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، لا ملك على الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى. وإن كان جعل يعني لبعض الخلق شيئا من الأمر، إلا أن المالك وما ملك هو ملك لله سبحانه وتعالى، الملك وما ملك ملك لله سبحانه وتعالى. فإذا قوله لا ملك إلا لله يعني لا ملك على الحقيقة، يعني الملك الحقيقي يعني هو ملك الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الملوك الذين يجعل الله يعني بأيديهم شيئا من الأمر فترة من الزمان، وإن كانوا ملوكا إلا أن الملك الحقيقي هو ملك الله سبحانه وتعالى، ولهذا الملك بيده، يؤذل من كما يشاء ويزع ملكا من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. المقصود من هذا أن الإثبات أو القصر يعني القصر الحقيقي يعني معناه أن هذا المقصود به يعني على الحقيقة، لكن لا ينفي أن يكون غيره مضافا إليه شيء، لكنه دون هذا الذي حصل له القصر أو حصل عليه القصر.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي يقول فيه ويقولون الكرم، يعني هذا تابع لكلام يعني قبله، ولكن البخاري رحمه الله يعني أورد يعني المحل الشاهد أو الذي يريد ذكره في هذه الترجمة في الاستدلال عليه. ويقولون الكرم يعني للعنب، يقولون للعنب الكرم، وإنما الكرم قلب المؤمن، يعني هو وإن كان كرما ويقال له كرم إلا أنه الكرم على الحقيقة قلب المؤمن، هذا هو الكرم على الحقيقة الذي هو فيه أفعال القلوب التي هي محبة الله وخوفه ورجاؤه والرغبة إليه والرهبة إليه والتوكل عليه وما إلى ذلك من أفعال القلوب، واعتماد القلوب على الله والتجاؤها إلى الله وانصرافها عن غير الله وتعويلها على الله سبحانه وتعالى. القلوب قلب المؤمن موطن هذه الحقائق، هذه الأمور التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى والتي خلق الله الخلق لها، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم النهي أو عن تسمية العنب الكرم، لأن الكرم هو في الحقيقة هو قلب المؤمن، وأيضا العنب يتخذ منها الخمر، والخمر مذمومة ليست كرما وليست محمودة وليست ممدوحة، بل هي مذمومة وهي من العنب، وهي من العنب، عاصم أن هذا من الآداب التي الآداب القولية، وهي أن إطلاق الألفاظ على بعض الأشياء أنه لا ينبغي لما يترتب على إطلاقها عليها بكونها تشمل يعني أشياء سيئة وأشياء رديئة وأشياء محرمة كالخمر التي هي تتخذ من العنب.
وصل الكرم هذا يعني مأخوذ من الكرم يعني؟
نعم. شيء كريم.
نعم.
قال باب قول الرجل فداك أبي وأمي، فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول ارم فداك أبي وأمي، أظنه يوم أحد.
باب قول الرجل فداك أبي وأمي، وأورد فيه أشار إلى شيء يتعلق بالزبير، وهو أن تنجمع له أبويه وقال فداك أبي وأمي، وهذا أشار إليه إشارة، وقد تقدم في مناقب الزبير. وأورد حديث
علي
أيضا حديث علي أنه قال ما سمعت أن الله سلم جمع أبويه
يفدي أحدا غير سعد،
فإنه قال له ارمي فداك أبي وأمي، يفدي أحدا يعني يقول له فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. يعني هذا الذي سمعه علي رضي الله عنه، لكنه جاء عن غيره التفدية، تقول التفدية لغير سعد كما حصل ذلك للزبير رضي الله عنه، حصل ذلك للزبير رضي الله عنه، فإن المسلم قال فيه أيضا مثل ما قال في حق سعد.
قال باب قول الرجل جعلني الله فداك، وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلتي، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبا طلحة قال: أحسب، اقتحم عن بعيري. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أو قال: أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وباب قول ابن جعل الله بذاك يونس مثل قبلها، إلا أن هذا دعاء الأولى قال بذاك أبي وأمي وحلان تفدية، وهنا دعاء بالتفدية، دعاء بالتفدية، يعني جعلني الله بذاك، جعلني الله بذاك. هذا هو الفرق بين الترجمتين، ومؤداهما واحد من حيث التفدية، إلا أن الأول يعني كلام فيه تفدية والآخر دعاء بالتفدية، والثاني دعاء بالتفدية، جعلني الله بذاك. ثم أورد
حديث أنس، نعم، وقال أبو بكر،
ثم أورد قول أبي بكر رضي الله عنه قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قاله للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عبدا خير بين لقاء الله عز وجل وأن يؤتيه من الدنيا ما شاء، فبكى أبو بكر قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فهم أنه هو المخير وأنه لن يختار إلا لقاء الله عز وجل، لن يختار إلا لقاء الله، فجعل يبكي استشعر أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قريب، جعل يبكي على فراقه وعلى قرب فراقه، لأنه فهم من هذا أنه هو المخير وأنه سيختار لقاء الله عز وجل، فجعل يبكي وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يعني هذا يناسب الباب الذي قبله، لأن ما فيه دعاء، وهو مثل فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، والذي يناسبه حديث أبي أنس، فإنه كان قادما من خيبر معه أصحابه ومعه صفية، وكان مركبا لها وراءه، ثم راحلته عليه الصلاة والسلام حصل لها تعثر، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت المرأة، فلما رآهما أبو طلحة نزل وجاء مسرعا وخاطب النبي قال: جعل الله فداك.
قال: جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟
يعني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ هل أصابك من شيء؟ يعني عسى ألا يكون حصل لك شيء. فقال: عليك بالمرأة.
قال: لا، ولكن عليك،
لا، ولكن عليك بالمرأة. يعني أرشده إلى أن يذهب إلى المرأة وهي أم المؤمنين صفية التي سقطت، فجعل ثوبه على وجهه وذهب إلى جهته، يعني حتى لا يراها إذا كان بدا شيء منها، وذهب إليها حتى وضع الثوب عليها، يعني يغطيها ويسترها، يغطيها ويسترها. ثم إنه جهز الراحلة لهما حتى ركب وذهبوا متجهين إلى المدينة، ولما قرب أن نغسل من المدينة جعل يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يرددها ويكررها صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة. المقصود من إيراد الحديث وقد تقدم مرارا أن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة في حديث أنس قال للنبي صلى الله عليه وسلم جعل لله فداك هل أصابك من شيء، يعني لما جاء لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من راحلته جاء أبو طلحة مسرعا وقال جعل لله فداك هل أصابك من شيء. ومعلوم أن مثل هذه العبارة عندما تصلح لمن يصيبه ضرر أو يخشى أن يصيبه ضرر يقول جعل الله فداك أو أنا فداؤك أو نفديك أو فديتك أو أنا فداؤك، وهذه في حق من يحصل له ضرر أو يصلح أن يحصل له ضرر. وقد سبق أن مر بنا قريبا أبيات عامر بن أكوع لما كانوا ذاهبين إلى خيبر قال والله لولا الله ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام من لقينا، وقال فداء لك ما أقتفينا فداء لك وخاطب الله. طبعا هذا معنى لا يصلح لله سبحانه وتعالى، يعني مثلا قال فداك أبي أو أنا فداؤك هذا لا يصلح لله عز وجل، وإنما هذا يقال في حق من يصيبه السوء ومن يحصل له الضرر. الله عز وجل لا يحصل له شيء فهو منزه من هذه الأشياء، وإنما المقصود من ذلك فداء لك يعني ما نملكه نقدمه لك فداء يعني لأنفسنا يعني من ذنوبنا ومن سيئاتنا، يعني ما نهلم يقدمون ما يملكون افتداء عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا أنهم يفدون الله تعالى بأنفسهم، لأن الله تعالى لا يعني يحصل له الضرر ويحصل له يعني ما هو ضار، وإنما مقصود منه يعني ما نملكه نقدمه فداء نقدمه لك لنفتدي به أنفسنا من النار ومن العذاب، هذا هو المقصود. وإنما الذي معنا هنا الذي يحصل له مضرة ويحصل له سوء يقال له مثل هذا الكلام.
طب أحب الأسماء إلى الله يعني هذا الدعاء يقال عند أي عودة عند العودة من أي سفر ولا هذا الدعاء يقال عند العودة من أي سفر؟
نعم من البلد إذا عاد الإنسان إلى بلده تقولها عند العودة في بدايتها وكذلك في النهاية
حتى
في البداية الآيبون يعني يقول غير بدأ بالانصراف إلى البلد ويقولها عند الوصول إليه. هو أصلا الزهر هو بيد الله مو بيد الله بيد الله فالذي يتبه وإنما فرج من صدقه إلى الله. لكن هذه الأهل ما يقابل